بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وضعنا اتضح معنا بالأمس أن الوجوب الغيري لمقدمات الواجب لا لمقدمات الوجوب، واتضح أنه إما ناشئ هو والواجب من نفس ملاك الواجب، وإما أنه ماذا يترشح من نفس الواجب، يعني الواجب معلول لملاكه وهو يترشح من الواجب. يقول الذين آمنوا بالملازمة، وتقدم التعريف مع إشكالاته. يقول الذين آمنوا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب نفسيا، ووجوب مقدمته غيريا، أو وجوب الواجب أصليا ووجوب مقدمته فرعيا. قلنا ما كان نزاع في الوجوب الغير الشرعي، أما الوجوب العقلي، العقل يستقل عند الجميع بأنه إذا وجب علينا شيء فكل مقدمة اختيارية لامتثال هذا الشيء ماذا يحكم العقل بأنه لا بد للمكلف أن يأتي بها. يقول الذين قالوا بالملازمة المشهور، وأن هناك وجوب غير شرعي لمقدمات الواجب، اتفقوا الكل على أن هناك ماذا خصائص للوجوب الغيري تميزه عن الوجوب النفسي. لأنه قلنا أول ما يطرح نفسه التساؤل أنه ماذا، هل الوجوب الغير الذي عرفناه وتكلمنا عنه له نفس حيثيات الوجوب النفسي؟ نحن نعرف أن الوجوب النفسي ناشئ من ملاك في متعلقه، مصلحة أو مفسدة أو مشكلة بحسب الأوامر والنواهي، وأن الوجوب النفسي هو الذي ماذا يجعل بداعي البعث والتحريك للمكلف من قبل المولى، وإلا يكون لغوا. ونعرف أيضا أن الوجوب النفسي امتثاله عليه ثواب، بس على خلاف بينهم من باب الاستحقاق ومن باب التفضل كما هو الأصح. وماذا، وعصيان الوجوب النفسي كما هو مذكور بأذهانكم عليه عقاب. طيب الآن الوجوب الغيري ما هي خصائصه؟ يقول السيد المصنف رحمه الله ذكرت أربع خصائص للوجوب الغيري. الخصيصة الأولى أن الوجوب الغيري إذا التفتنا لبحث أمس تعريفه ومن أين هو ناشئ، يقول نعرف أن الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري لا محركية له مستقلة، يعني لا يكون بداعي البعث والتحريك إلا إذا أراد المولى أن يفعله لأجل أن يصل إلى فعل ذي المقدمة. يعني هذا الوجوب الغيري بواقع، يعني الوضوء، افترضنا أن الوضوء ما ثابت بالشريعة أنه مستحب بنفسه، لو فرضنا ذلك، وقلنا أن الوضوء واجب غيري لأجل الصلاة. الإنسان الذي لا يريد أن يصلي ماذا، لا يتحرك لأجل أن يفعل الوضوء هكذا، ما دام الوضوء فقط ماذا الفائدة فيه؟ أنه مقدمة للصلاة. فمن هنا نعرف أن الوجوب الغيري لا محركية له مستقلة. تقول كيف، مع تعبر عنه وجوب وعندما تقصد الغير يعني مع ذلك عم تفعل هذا الوجوب؟ نقول صحيح، ولكن ماذا عندما تقول ماذا أفعل هذه المقدمة لأجل الغير، فإذا أنت عم تتحرك في الواقع وفي نفس الأمر ماذا عن محركية الواجب النفسي، وعم تمتثل هذا قاصدا به الغير. الغيرية متوقفة على أن تكون ماذا لأجل الغير. فإذا كان هكذا فنعرف أن الوجوب الغيري لا محركية له مستقلة كما يقول المصنف، لأنه أنت ماذا لابد أن تتحرك ماذا لأجل أن تفعل ذي المقدمة، وهو إنما نشأ وجوب غيري على المقدمة لأجل أنه ترشح إما من ملاك ذي المقدمة إذا كان معلولين لعلة واحدة، وإما من نفس ماذا وجوب ذي المقدمة. فإذا كان هكذا فإذا لا منشأ له يحرك، لا ملاك له مستقل، لا إذا لا محركية له مستقلة إلا في طول محركية الواجب النفسي بعد فعلية وجوبه. فإذا منعت ماذا لحد الآن ماذا، إذا ماذا قطعنا أحد أجنحة الخصائص للوجوب. الوجوب قلنا بداعي البحث والتحريك، الوجوب الغير لا محركية نحو متعلقه إلا بتبع المحركية نحو امتثال الواجب النفسي. لذلك يقول المصنف رحمه الله: خصائص الوجوب الغيري. ولا شك لدى الجميع الذين قالوا بالملازمة، وإن كنا سوف يأتي ماذا بالبحث المستقل ماذا أنه لا معنى للملازمة، ولكن الذين قالوا بالملازمة آمنوا بهذه الخصائص، يعني آمنوا بأن الوجوب الغير وجوب فارغ المحتوى. الآن بس نعرف الخصائص الأربعة، نعرف أن هذا كذا وجوب، يعني ماذا لا شيء عليه مستقلا. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا، لأنه بعد الفرض أنه ما حققنا حال الملازمة، سوف يأتي عندنا وجوب غير شرعي مضافا إلى استقلال العقل بإلزام المكلف بالمقدمة أو ما عندنا. ولا شك لدى الجميع في أن الوجوب الغيري للمقدمة إذا كان ثابتا فهو لا يتمتع بجملة من خصائص الوجوب النفسي. قلنا النفس له محركية، عليه ثواب، على مخالفته عقاب، إذا كان عباديا يشرط فيه قصد القربة، هذا الوجوب النفسي. ويمكن تلخيص أحوال الوجوب الغيري فيما يلي: أربع خصائص. أولا، أنه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطي المسافة. إذا واحد عنده غرض والله بمكة، بدلوع على مكة ولكن ما قاصد الحج، فإذا هو عم يقطع الطريق ماذا؟ لأجل ذاك الغرض، لا لأجل طاعة المولى وأداء مناسك الحج. فإذا بنعرف ماذا؟ أن هذه المقدمة اللي هي ماذا سوف يأتي المصنف أن الواجب هو واقع المقدمة هناك عند تحقيق حال الملازمة والرد على من قال بالوجوب الغير الشرعي مضافا للوجوب العقلي، أن هناك سوف نعرف أن المناط في مقدمية المقدمة واقع المقدمة، يعني واقع قطع المسافة، على واقع قطع المسافة ماذا يتوقف؟ أن تكون تاسعة الحجة في عرفة، سواء كانت واجبة غيرية أو غير واجبة، قصدت بها التوصل أو لم تقصد بها التوصل، المقدمة مقدمة تكوينيا، واقع نصب السلم هو مقدمة للصعود على السطح. وعليه نعرف عندئذ ماذا؟ أن قطع المسافة قد يحصل من دون أي روحية للطاعة. فلو أن إنسان يا أخي ماذا قطع هذه المسافة وما كان ماذا قاصد للحج، لو عنده وصل إلى هناك ماذا تاب إلى الله وأراد أن يحج، هذا يكون فعلا قد فعل المقدمة. غاية الأمر أنه ما دام الأول غير قاصد من فعلها التوصل، ماذا إذا كانت سببية ما بيأخذ ثواب عليها، ولا يضاعف الثواب على ذي المقدمة من باب ماذا؟ أن أفعل من أفضل الأعمال أحمزها، الأعمال العبادية تكون لها مقدمات عديدة، يعني تكون فيها تعب مشقة أكثر تكون أفضل وأسوأ. هذا قطع المسافة من دون قصد الحج، وبعد ذلك حتى لو قصد الحج وحج فعلا، ما قطعه من دون قصد الحج فلا ثواب عليه نهائيا، واضح؟ يعني لا يزيد ثواب الواجب عليه. لذلك يقول: لا يمكن، بمعنى أن من لا يكون بصدد التحرك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة والإخلاص للمولى عن الوجوب الغير لطي المسافة، لأن إرادة العبد المنقادة التكوينية يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية، صحيح ولا لا؟ وعليه هذا المعنى ماذا العظيم للإنسان الممتثل المطيع. وعليه المولى بناء على الملازمة جعل وجوبا غيريا شرعيا للمقدمة، ماذا؟ لأجل أن تصل به إلى الغير. فأنت إذا أردت أن تطيع بالوجوب الغيري فإذا ماذا عم تفعل؟ هذه المقدمة لأجل الغير، فإذا المحرك لك هو ذاك الغير، المحرك لك هو الواجب النفسي، الصلاة هي المحرك لأجل أن تتوضأ، لأن المولى ما أراد منك الوضوء اللي هو مقدمة للصلاة إلا لأجل الصلاة. فأنت إنما تكون مطيع لو فعلت الوجوب لأجل الصلاة، أما إذا لا تجد أن تصلي فإذا لا محركية الوضوء، لم يجعل عليك المولى ماذا وجوب وضوء محركا لا يمكن أن يتحرك بروحية الطاعة وإخلاص المولى عن وجوب الغير لطي المسافة، لأن إرادة العبد المنقاد الذي يريد أن يطيع التكوينية إن حركاته وسكناته يجب أن تتطابق مع إرادة المولى التشريعية. ولما كانت إرادة المولى التشريعية عن تشريع الحكم للمقدمة في إطار مطلوبية ذيها لا مستقلا، ومن أجل التوصل أوجب علي المقدمة المولى غيريا بناء على الملازمة لأجل أن أصل وأفعل ذي المقدمة توصل إليه، فلا بد أن تكون إرادة العبد المنقاد لها في إطار امتثاله ذيها. ولذلك نعم إذا بدأت أنت بالمقدمات لأجل أن تصل إلى ذي المقدمة وتفعله، فمن حين أن تشرح المقدمات لك ثواب إن شاء الله، فقصد التوصل إلى ذي المقدمة يترتب عليه ثواب، وأما الواجب بالوجوب الغير هو واقع المقدمة بما هي مقدمة. وعليه ما نتحرك نحن هذا عن وجوب المقدمة إذا لم نرد، لا معنى لأن نقول بمحركية وجوب المقدمة إذا لم نريد فعل ذي المقدمة، لأنه يكون عم نفعل فعلا عبثيا، لأن هذا اسم مقدمة، مقدمة لذلك، فإذا لا تريد أن تفعل ذلك لأن ما عم تفعل هذا بعنوان أنه مقدمة، فإذا الوجوب الغير لا محركية له مستقلا عن محركية ماذا الوجوب الواجب النفسي. ماذا واضح الإخوان الخاصية الأولى؟ يقول وثانيا جعلهم السيد المصنف قدس سره ماذا متعاقبين على بعض هذه الخصائص شبه تركته. يقول وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري، ماذا يريد أن يقول المصنف في الخاصية الثانية؟ يقول اتفق علماء وصول الفقهاء على أن الوجوب الغيري بما هو وجوب غيري إذا لم تفعله كما قلنا في الخاصية الأولى لأجل التوصل إلى فعل ذي المقدمة فإذا لا معنى له، لا محركية له. إذا فعلته لأجل فعل ذي المقدمة لا ثواب عليه مستقلا، إنما يكون ثواب ذي المقدمة كثيرا، من باب ماذا أن أفضل الأعمال كما ذكرت الروايات أحمدها، فالفعل اللي عليه عند المقدمات ثوابه أكثر من الفعل هذا الذي لا مقدمات متعددة وعديدة يتوقف عليها. وعليه عندما تفعل المقدمة لأجل ذي المقدمة إذا بقيت إنسان منقاد ومطيع وفعلت المقدمة عندئذ ماذا يحصل؟ كل ذاك الثواب المقرر لهكذا فعل له مقدمات عديدة. وأما إذا فعلت المقدمة ثم انصرفت ما فعلت المقدمة لا يوجد أي ثواب على المقدمة. لماذا؟ هذا عشو بدل يدل على أنه هذا ماذا ليس وجوب مستقل للوجوب الغيري، ليس له آثار الوجوب النفسي. فإذا الوجوب الغير الخاصية الثانية له ماذا؟ أنه لا ثواب عليه بما هو وجوب غيري. نعم له ثواب ماذا؟ مأخوذ من ثواب الواجب النفسي على فرض فعل جميع المقدمات مع الواجب النفسي، فتأخذ الثواب على المجموع ولكن بشرط أن يفعل النفسي. أما إذا فعل الكل ولم يفعل النفسي فلا يوجد ثواب، لأنه في الحقيقة هذا ماذا؟ لأن الثواب تابع ماذا؟ للحكم التابع للغرض، والمراد من الحكم وتحصيل الغرض. واتضح عندنا مما تقدم بالأمس من التعريف ومشاكله، واليوم الخاصية الأولى أن ماذا؟ أنه لا يوجد ملاك وغرض مستقل في الواجب الغيري. وثانيا أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له. تقول واجب وأنا عم بفعله، يقول نعم فعله على طبق إرادة المولى التشريعية، خلي يكون فعله في التكوين والحركة على طبق إرادة المولى التشريعية، فتأخذ الثواب المضاعف ماذا؟ عندما تفعل المقدمات معه وتفعل الواجب النفسي. ولكن إذا أردت أن تفعل هذا من دون ذاك بعد لا تطالب المولى أنه ما عم بيأخذ ثواب وهذا واجب غيري. يقول المولى ماذا؟ يعني أنا شرعت عليك الواجب الغيري لأجل أن تصل به إلى الغير، مو أن تفعله لوحده. أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له، وذلك لأن المكلف إن أتى بالمقدمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي في الحقيقة، لأنك إذا شرعت ماذا عم تفعل المقدمات الوجودية لوجود الواجب، فكل مقدمة يعني عم ماذا عم تقدم خطوة نحو فعل الواجب ويستحق الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب يعني وجوب النفسي. وإن أتى بالمقدمة وهو منصرف عن امتثال الوجوب النفسي فقط عم يفعل الفعل لأنه هذا الفعل ماذا عاجبا للمكلف مو لأجل أنه بده وصل للوجوب النفسي وهو منصرف عن امتثال الوجوب النفسي فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لأنه في الحقيقة يعني يريد أن يقول لك ماذا يصبح عندئذ من باب السالفة بانتفاء الموضوع يرحمك الله مش يرحمك الله من السالفة بانتفاء الموضوع واضح؟ لماذا يصبح من السالفة بانتفاء الموضوع؟ لأنك أنت يقول لك المولى أنا أوجبت عليك فريضة غيريا لأجل هذا طيب عند أنت تقوم وتفعل هذا لا لأن تفعل الواجب النفسي يعني في الحقيقة أنت ماذا مش هتفعل واجب غيري الواجب غيري ماهيته أنه للغير فإذا أنت ماذا ناوي أن لا تفعل الغير إذا مش عم تفعل الواجب الغير يعني مش عم تفعل ما أوجبه المولى عليك حتى تثاب فلن يكون بإمكانه أن يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدم من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي مضافا إلى أنه يصبح ماذا تسمية ماذا فيها مسامحة باعتبار ماذا الوجوب الغيري يعني وجوب للغير فإذا متوقف على أن يكون مقدما للغير وإذا مش قادر تفعل الغير فإذا مش هتفعل مقدمة للغير على كل وثالثا وعندنا ثواب عندنا عقاب أيضا يقول نعم كما لا ثواب على الوجوب الغيري ماذا لا نكيل بمكيالين أيضا ماذا حقيقة الوجوب الغيري بما أنه لا ملاك له مستقل لا محركية له مستقلة فإذا لا عقاب عليه مستقل تقول كيف إذا تركت المقدمات الواجب الوجوب الغيري بناء على الملازمة يلزم أن أترك ذي المقدمة نقول نعم عندئذ تعاقب أنت على ترك ذي المقدمة لا على ترك هذه المقدمات لأنه مضى تركها سببه ترك ذات ولكن العقاب يكون على ترك ما فيه الملاك ما فيه الغرض ما فيه الداعي وعندئذ ماذا يكون عندئذ ماذا لا يتعدد العقاب مضافا العقاب على ترك ذي المقدمة أيضا لو كان 10 مقدمات يعني 10 عقابات على ترك 10 مقدمات يقول لا الحكم الشرعي ماذا الواحد الذي له غرض واحد وقلنا الوجوب الغير لا غرض له الغرض هو الوجود في ماذا ملاك الوجوب النفسي على امتثاله الثواب وعلى تركه العقاب أما الوجوبات الغيرية لا ملاك لها مستقل حتى يقال أنك ضيعت ملاكاتها مضافا إلى ملاك الواجب النفسي أنت بتركك 100 مقدمة إذا وقف عليها الواجب النفسي قد ضيعت ملاك الواجب النفسي لأن تلك لا ملاكات فيها نعرف أننا ماذا أن الوجوب الغيري لا عقاب عليه زيادة على عقاب ترك ذي المقدمة وثالثا أن مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدمة ليس موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي لماذا يوضح النصير المصنف رحمه الله وذلك لأن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك كما قلنا فإذا أنت بتشغل المقدمات ما عم ضيع غرض موجود في المقدمات نعم عم ضيع الغرض الموجود في ذي المقدمة لأنه لن يمكنك فعل ذي المقدمة إذا تركت المقدمة وعلى تعاقب على ذلك ماذا ذاك الملاك لا الملاك الموجود في المقدمة
طيب
الحج الملاك مو فيها الملاك موجود في الحج وعندئذ لو تركت ماذا كان عليك ماذا تهيئ جواز سفر مثلا متوقف عليه باستطاعتك تفعله عليك ماذا أن تقطع ماذا بليت للمسير عليك ماذا أن تسير مع الرفقة الأولى هذه 3 مقدمات فلو تركتها أو تمشي من طريق المتعارف ما شئت عبر لك أن تعدد في المقدمات لو تركتها كلها هذه في الحقيقة ماذا لا ملاكات فيها أنت كلها عم تفعلها لأجل أن تصل إلى ذاك وتفعله حتى تحصل ملاكه
فإذا تركت هذه بعد لا يمكنك أن تفعل ذلك، لا يمكنك أن تحط الملاك كان بسوء اختيارك لأنك تركت المقدمات، فتعاقب في الحقيقة على ترك ذاك الملاك هو الذي كان مطلوب منك، والواجب الغير لا ملاك فيه مطلوب منك. فإذا كان عندك ثلاث مقدمات واجب نفسي ما بتعاقب أربع عقابات، العقاب فقط على ترك الواجب النفسي. خل يكون سببه ماذا؟ ترك المقدمة، ولكن هذا لا يؤدي أن السبب ترك المقدمة عن المقدمة صار فيها غرض مستقل، لا ملازمة بينهما. إيه، خلف ده هذا قصر، ولكن إيه قصر ورح ماذا عقاب على أكمل واجب اللي إذا نسوا الرحمة الإلهية. يعني بالحقيقة مرة أنت ماذا تفعل كل المقدمات ماذا ويدخل وقت الواجب ولا تفعل الواجب؟ لك ثواب؟ ليس لك ثواب. هنا ماذا تعاقب على ترك الواجب لأنك ماذا ما فعلت؟ ومرة لا تفعل الواجب لأنك ما فعلت المقدمات. في كليهما العقاب يكون ماذا؟ على ترك الواجب. ولكن ترك الواجب ماذا؟ يعني المعصية لها أساليب مختلفة. وإن كان عند العرف هذه أشد من ذاك، إنه طيب ما فعل، لماذا وصلت إلى ماذا تسعى بالحجة لعرفة ولكن عصى، والفرض الواجب عليه مثلا حجة الإسلام وشغل ذلك وما وقف بعرفة. ومرة لا ما أخذت تقف بعرفة لأنك ماذا قاعد مفتاح في قوم وما تريد على الحج مع أنه واجب عليك، فما فعلت المقدمات. كل هذا يسمى ماذا؟ معصية للحاج. وثالث أن مخالفة الوجوب الغير لترك المقدمة ليس موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب إضافة إلى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي، وذلك أن استحقاق العقاب على مخالفة الواجب إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب. شوف يعني نقطة الخاصية الثانية والثالثة حتى الأولى حتى المحرقية كلها ناشئ من بحث أمس عندما قلنا ماذا؟ أن الواجب الغير ما فيه ملاك مستقل، إنما هو ماذا؟ واجب مترشح إما من الواجب النفسي وإما من ملاك الواجب النفسي. والثواب والعقاب كله على ما فيه الملاك، عم تضيع الملاك، عم تحصل الملاك، واضح؟ والتحريف حتى الخاصية الأولى قلنا لا محرقية له، لماذا لا محرقية؟ لأنه ما فيه ملاك حتى يحرك، فقط للمحتوى بما هو واجب غيره. فالنقطة واحدة في ماذا؟ في كل هذه الخاصيات الأربعة، أنه ماذا ما أكون ملاك في الواجب الغيري بما هو غيري، إنما هو تابع لملاك الواجب النفسي، إنما هو بلحاظ ما يعبر عنه الواجب النفسي من مبادئ وملاكات تفوت بذلك بذلك المقدمات. ومن الواضح أن الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك كما قلنا بالأمس، فلا معنى لتعدد عاقل العقاب لأن تعاقب على ترك ماذا؟ عشر مقدمات يعني عشر واجبات غيرية تركت. يقول هذا عشر واجبات غيرية ولكن لا ملاك فيها مستقلة، نشأ وجوبها من ذاك، فتركها هو ترك لذاك فتعاقب على ذلك، لأنه تعاقب حيث تضيع الملاك. وفي الحقيقة أنت ما ضيعت إلا ملاك واحد، لماذا؟ لأنه هذه الواجبات غيرية لم يكن فيها ملاك، الملاك في الواجب النفسي كان. يقول ورابعا خاصية الأخيرة، هذا في الحقيقة ماذا؟ بحث طويل الذيل يتعرض له في الكفاية وغيره من الكتب الأصولية المتقدمة، ولكن سيد المصنف هذا فقط اختصره اختصارا في المقام. يقول سيد المصنف رحمه الله أن الواجب الغير، نحن نعرف أن الواجبات الشرعية على قسمين، أحكام التكليفية ما عم نتكلم الآن في الوضعية، أحكام التكليفية على قسمين، ما هما؟ تعبدي وتوصلي. يعني هناك أحكام تكليفية لا يمكن أن يمتثلها المكلف إلا مع قصد القربة، وهناك أحكام يمكن أن تتم دون قصد القربة. أنت الآن يجب عليك نفس الميت تكليفا وجوب كفاية على كل المكلفين الميت المحترم وما شابه ذلك. يقول المصنف طيب الآن الذين قالوا، طبعا المصنف لا يقول، لكن الذين قالوا بالملازمة أن هناك ملازم بين الوجوب الغيري لذي المقدمة، الوجوب النفسي لذي المقدمة والوجوب الغيري للمقدمات، ما فرقوا بين ماذا؟ بين كون الواجب النفسي توصلي أو تعبدي كله بناء لازم يترشح من ذي المقدمة وجوب غيره على المقدمة. واضح الإخوان؟ يعني مقدمات الدفن أيضا واجبة وجوبا غيريا عندهم، كما أن مقدمات الصلاة الواجب العبادي واجبة وجوبا غيريا. طيب الآن تعالوا معنا إلى الوجوب الغيري، سواء كان وجوب ماذا، مقدمات للفعل العبادي للواجب العبادي أو للواجب التوصلي. هذه ما هي؟ هل تتبع التعبدية والتوصلية صاحبها؟ يعني إذا كان الوجوب النفسي، الواجب النفسي تعبدي، فإذا المقدم الوجوب الغيري هنا المترشح تعبدي. إذا كان الوجوب النفسي توصلي، فإذا المقدمة ماذا؟ لا يشرط صيغة القربة، تكون توصلية. هل هكذا نقول بالتفصيل أو نقول بمقالة واحدة؟ يقول مصنف الظاهر أن الكل اتفق على مقالة واحدة وخاصية واحدة للوجوب الغيري، وهو أن الوجوب الغيري دائما شنو على صوتك؟ توصلي. طيب الجواب صحيح، ولكن لماذا؟ إذا تذكر الآن في أول درس قلت سوف يأتي المصنف التحقيق هناك أن الواجب في الحقيقة ماذا؟
المقدمة،
ولكن ماذا واقع المقدمة؟ قصدت بها التوصل أو لم تقصد بها التوصل؟ يعني المهم أن تفعل المقدمة كيفما اتفق، المهم أن تفعل ما يتوقف عليه وجود الواجب النفسي، تعبدي كان أو توصلي. فإذا نعرف عندئذ أن الوجوب الغيري دائما توصلي، حتى لو كانوا ماذا، مقدمات لوجوب نفسي عبادي. إذا ما دي تشكل علي تقول لي ماذا، طيب ماذا تفعل بغسل الجنابة؟ لابد من نية القربة، معنى مقدمة. الوضوء لابد من نية القربة. هذا موضوع، هذا ماذا، ما سمي في الكتب الأصولية، سوف يأتي المصنف أعتقد ماذا التعرض له شيئا ما في المقام، وأنه ماذا، هذا ما يسمى في مشاكل تطبيقية يأتينا إن شاء الله في آخر بحث هذا المقدمات الواجب، أن هناك ماذا عندنا، ماذا إشكال يسمى بعاصم الكتب الأصولية إشكال الطهارات الثلاث. من ناحية وجدنا أنه ماذا، الكل مطبق على أن الوجوب الغيري توصلي، حتى لو كان المقدمة لأجل فعل وجوب نفسي عبادي قربي. طيب من ناحية ثانية وجدنا أن هذه مقدمات الوضوء والغسل ومشاكل التيمم، مع أن كلها يشرط فيها قصد القربة، فكيف أنتم ماذا توفقون بين ماذا، هذه واجبات غيرية مع أن ماذا لا تقع إلا مع قصد القربة، فكيف تقولون من خصائص الوجوب الغيري من علائمه ومميزاته أنه توصلي لا يشرط فيه قصد القربة؟ سوف يأتي إن شاء الله هناك الجمع ونقول ماذا، نعم نؤمن بالقربية، ولكن لم تنشأ القربية لأنه واجب غيري، بل واجب غيري توصلي دائما، إنما نشأت القربية من دليل من الخارج. إذن ما نفوت بالبحث لأنه جاي البحث معنا مستقلا إن شاء الله، فقط هنا نريد أن نأخذ هذه الخاصية، وهناك على ضوء هذه الخاصية سوف يورد الإشكال ويجاب عنه. فإذا من هنا في الخاصية الرابعة نعرف أن الواجب على المكلف ماذا، هو واقع المقدمة، يعني كونه مقدم بحسب الواقع هذا عندئذ ماذا، بناء على الملازمة يصف بأنه واجب الوجوب الغيري. نعم قصد التوصل إلى الغير له دخالة، لأنه ماذا، إذا كان ذاك الفعل عبادي لابد هنا أن تقصد التوصل حتى تثاب. إذا كان ماذا مشروط فيه قصد القربة من دليل خاص، لابد أن تقصد التوصل إلى الغير حتى ماذا، حتى ماذا تأخذ ماذا، الثواب، ويصح الفعل ذاك، لأنه متوقف ذاك على مقدمة عبادية مشروط فيها قصد القربة بدليل خاص، لم ينشأ هذه القربية من خلال الوجوب الغيري. فإذا الوجوب الغيري ماذا فعلوا كيف مطلق؟ قلنا الآن قبل قليل ماذا قلتم، من مسألة ماذا متوقف عليه واقع الحج، ماذا أن تذهب إلى الحج، أن تقطع المسافة، فلو أنت الآن قطعت المسافة من الآن إلى الحج وهي جواز سفر لا لأجل الحج، ثم وصلت هناك وبدأ لك أن تحج فحججت، الكل يقول الحج ماذا صحيح، حتى بناء على الملازمة بين وجوب ماذا ذي المقدمة ووجوب المقدمة غيريا، فهذا على ماذا يكشف، يكشف على أنك فعلت المقدمات، ولو لم تفعل المقدمات لما أنك لا تفعل ذي مقدمة. فإذا واقع المقدمة بالحمل الشائع لا بالحمل الأول، يعني مش عنوان المقدمية هو الواجب، لأن عنوان المقدمية إذا كان هو الواجب لابد أن تقصد هذا العنوان حتى يتحقق الواجب، إنما واقع المقدمة بالحمل الشائع هو الواجب، يعني ماذا ما يفعل خارجا، قصدت العنوان أو لم تقصد العنوان. فمن هنا نعرف أن الوجوب الغيري دائما وجوب توصلي، ويأتي مزيد إيضاح لذلك عندما تأتي في المشاكل التطبيقية الإشكال والجواب إن شاء الله. ورابعا فقط هنا إشارة إلى الخاصية، أن الوجوب الغيري ملاكه المقدمية، فقط يكفي أن يكون هو بنفسه مقدمة حتى يكون واجب الوجوب الغيري، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصل، هذا ماذا تعريف الشيخ الأعظم قدس سره، الشيخ الأعظم ماذا يشترط حتى يصدق على المقدمة أن واجب الوجوب الغيري بناء على ملازمة، أنه ماذا يفعل المكلف بقصد التوصل إلى ذي المقدمة. وزايد أكبر شيء صاحب الفصول، صاحب الفصول قال ماذا صاحب الفصول حتى تقع هذه هذا واجب الوجوب الغيري، ماذا مو فقط مشروط فيها قصد التوصل، لابد أن توصل، يعني لو أنت خوش آدمي وفعلت المقدمات ماذا لأجل امتثال ذي المقدمة، ولكن ما أمكنك امتثال ذي المقدمة، يقول صاحب الفصول هذا يكشف عن كل أن كل تلك المقدمات لم تقع على صفة الوجوب الغيري. هذا عجيب وسوف يأتي نقاشه. صاحب الفصول يقول المقدمات الواجبة بالوجوب الغيري بناء على الملازمة، أنه عندي وجوب غير شرعي، هو خصوص المقدمات الموصلة، مو كالشيخ الأعظم قصد التوصل، قصد التوصل قد توصل قد لو قد توصل، المهم أنك أنت قصدت التوصل. صاحب الفصول يقول لا، لا تقع هذه واجبة بالوجوب الغيري إلا إذا أوصلت. هل طبعا لها ثمرات أين؟ تضطرون أن ندخل ماذا في أبحاث ثانية، لها ثمرات سوف تأتينا في نفس هذا البحث ثمرة. ثمراتي لو كان عندك ماذا وجوب إنقاذ الغريق وأرض مغصوبة، واجتياز الأرض المغصوبة ماذا حرام، عند صاحب الكفاية ماذا نفس أنه اجتياز الأرض المغصوبة بواقعها مقدمة ماذا لإنقاذ الغريق، هذه ماذا تذهب عنه الحرمة ويأتي الوجوب الغير مكانه، لأن ماذا لأن إنقاذ الغريق أهم، فلما تزاحم ماذا المقدمة هي حرام حرمة نفسية واجب الوجوب الغيري، وحيث أن ماذا وجوب ذي المقدمة أهم فيقدم فتندفع الحرمة ويحل محلها الوجوب الغيري. عند صاحب الرسائل الشيخ الأعظم قدس سره يقول لا تندفع الحرمة ويأتي مكان الوجوب الغيري إلا إذا فعلت اجتياز المصوبة وقاصد أنت التوصل إلى إنقاذ الغريق، يعني ما ننظر لواقع المقدمة فقط بل تقصد التوصل، يعني مع ذلك تقصد عنوان المقدمية. صاحب الفصول يقول أكثر من ذلك، يزايد على الكل، يقول ماذا ما بتتصف هذه بيذهب عنها الغصبية وأنك ما فعلت حرام بل فعلت وجوبا غيريا إلا إذا اجتزت وأنقضت الغريق.
من هو صاحب الفصول؟
من هو صاحب الفصول؟ صاحب الفصول المولانا الكريم والقمي محمد كذا، القمي هو أخو صاحب هو أخو صاحب ماذا الحاشي، حاشية المستشدين على معالم الدين، أم حاشية مفصلة يعني يعبر عنه ماذا بالمحقق الطقي، صاحب الحاشية هو أخوه، هو أيضا محققا وطقيا. هذا له نكتة، يقول صاحب الفصول ماذا طبعا كتاب ماذا قديما، ماذا تخفت الهمة بالحوزات بعد دراسة عند أساتذة من الطلاب كان يدرس كتاب الفصول، ومن قبله كان كتاب القوانين لمحمد القمي، يقول كان طبعا صاحب الفصول ماذا أصفهاني وأخو صاحب الحاشية، يقول أنه كتب الفصول كاملة وارسله الى اخيه صاحب الحاشيه، انه كان قد كتب الحاشيه على معالم الدين دوره اصوليه ماذا طبعت الان اخيرا في جامعه المدرسين، دوره ماذا على حاشيه صاحب المعالم، دوره ماذا مفصله، ف استعرض الآراء. والفصول كتاب مفصل. ظاهر ماذا رحمه الله صاحب الفصول ما مطلع كان ماذا على ما كتبه أخوه في حاشيته، فعندما كان المتقدم عليه، فعندما كتب الفصول ماذا بعثه إلى أخيه حتى ماذا يعطيه رأيه فيه. يقول قاعد عنده خطة من الزمن وبعثه إليه، وجد أنه ما معلق عليه نهائيا لا إجابا ولا سلبا صاحب الحاشية على كتاب الفصول. فبعث إليه أنه ماذا ما رأيك في ذلك؟ قال لا أعطيت رأيي. قال ماذا لم تكتب شيئا عليه لا من الداخل ولا من الخارج؟ قال تأمل، تأمل من الخارج. فتأمل فإذا هو ماذا يضع له نقطة على الصاد، يعني صار ماذا الاسم فضول. فيقول ماذا يعني أنت ما كتبت شيء غير ما كتبته. أنا على كل شيء. يقول ورابعا أن الوجوب الغير ملاك هو المقدمية، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون أن يؤخذ فيه أي شيء إضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة، لا قصد التوصل ولا الإيصال، لا قصد التوصل كما عليه الشيء الأعظم ولا الإيصال كما عليه صاحب الحصول، إلى امتثال أمر المولى وفق ربي نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري. فإذا الملاك برأي المصنف تبعا لصاحب الكفاية قدس سره الذي اختار هذا الرأي وجملة المحققين، أن الملاك للوجوب الغيري هو أن يكون هذا الشيء بنفسه مقدمة. قصدت التوصل أو لم تقصد التوصل، يعني واقعا خارجا تكوينا هذا مقدمة، لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. يعني بالنهاية ماذا يريد أن يقول لك؟ ماذا مثل ما وصلنا، ما دمت أنت فعلت واقع المقدمة حتى لو مش خاص التوصل صار يمكنك أن تفعل الواجب النفسي. والوجوب الغيري هو ما يتوقف عليه فعل الواجب النفسي، فأنت لو فعلت واقع المقدمة دون قصد التوسط صار يمكنك فعل الواجب النفسي لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع بأي داعي اتفق يحقق الواجب الغيري، لأن الواجب الغيري تعريفه ماذا؟ ما وجب لواجب آخر، وما يتوقف عليه ماذا؟ ما يتوقف على فعله فعل الواجب النفسي. اللي بيتوقف على فعله فعل الواجب النفسي انك تصير متمكن من فعل الواجب النفسي، واللي بيمكنك من فعل الواجب النفسي واقع المقدمة حتى من دون قصد التوصل. فطي المسافة إلى الميقات كيفما وقع بأي داعي اتفق يحقق الواجب الغيري، ولا يتوقف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي. وهذا معنى ما يقال من الواجبات الغيرية توصلية لا يوصف فيها ماذا القربة والتوصل إلى الغير. ما في واضح الإخوان إن شاء الله. يقول مصنف ما قلناه في مقدمات الواجب لا يمكن كعادة ماذا أصحاب الأبحاث أن يقولوا ماذا ما قلناه نقوله هنا، حذر القذة بالقذة والنعلة بالنعلة مثال عربي، إنما هنا ماذا لا يمكن ما قلناه في مقدمات الواجب أن نقوله في مقدمات الحرام. لماذا؟ يقول لأن مقدمات الحرام على نحوين. خل نرى إذا مقدمة الحرام فيها خاصية مقدمة الواجب، مقدمة الواجب كنا نتكلم عليها ماذا؟ ما يتوقف عليها فعل الواجب التي يؤدي انتفاؤها إلى الاندفاع. واضح؟ طبعا لا نقول يؤدي فعلها إلى الفعل، لأن من ضمن المقدمات واختيار المكلف قد تفعل أنت كل المقدمات وبعدها ما تختار تفعل الواجب، تهيئ الماء وتوضا وكل شيء ولا تصلي ولا عياذ بالله. ففعل المقدمات ليس إلا تامة لفعل الواجب النفسي، ولكن ترك واحدة من المقدمات علة لترك الواجب النفسي. ينعني في الحرام نجد ماذا؟ أن المقدمات ليست على نهج واحد، هناك مقدمات إذا فعلتها سوف يصدر الحرام لا محالة، هذه قطعا تكون ماذا محرمة بالحرمة الغيرية، ويصل إليها ماذا الحرمة الغيرية من الحرمة النفسية لذي المقدمة. عندك مقدمات محرمة ولكن ماذا ليست على نحو العلة التامة، يعني يمكن فعلها ومع ذلك ماذا يمكن للإنسان أن لا يفعل الحرام، هذه لا تكون حرامة بالحرمة الغيرية. فإذا مقدمات الحرام ليست كمقدمات الواجب، قسم منها كمقدمات الواجب لأنه ماذا فعلها يؤدي إلى فعل الحرام. يعني كيف أن تضع نفسك على شاهق وترمي بنفسك؟ ماذا إلقاء نفس التهلكة محرم نفسي؟ واضح؟ نفس الإلقاء هذه مقدمة ماذا تؤدي إلى ماذا؟ إلى الحرام. هذه مقدمة محرمة. ولكن أن تهيئ السكين وتعطيه لفلان حتى يقتل فلان، هذه مقدمة ماذا؟ واضح؟ ذاك الفعل حرام نفسي، ولكن هذه المقدمة لا يمكن أن نقول محرمة. لماذا؟ إذا أتاها عنوان ثاني، حرمة المعاونة على الإثم. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يعطيه السكين، ورغم ذلك ماذا؟ يمكن لذلك ماذا؟ أن يختار على القتل ولا يقتل. يعني ليس ماذا إعطاء السكين له فعلا توليديا، يعني لا بد أن يتولد عليه عنه القتل، بينما إلقاء النفس فعل توليدي ماذا؟ للموت في حالات الطبيعية، لمن يرمي نفسه عن الطابق العاشر. فإذا المقدمة تكون حرام، حرام الغالية هي المقدمة الذي لو فعلها سوف يفعل الحرام. لا لا، ننظر إعطاء السكين هو اللي قتل واقعا، سلب له اختياره، أو إعطاء السكين ماذا؟ قصده وبقائه على اختياره وعلى سوء سيرته هو الذي أنت. هذا ليس إعطاء السكين هو الذي أنت. هذه من حيث عم تكلم كتبتها، ما تدخل أبحاث ببعضها من حيث ماذا؟ أنه مقدمة حرام وحرام، قد تأتيها فرمة من جهة ثانية ما بيعنينا. عم نتكلم الآن عن واقع المقدمة، نحن قد يأتيها الفرمة الثانية من باب الإعانة على الإثم مثلا. كما تتصف مقدمات الواجب الوجوب الغير عند القائلين بالملازمة، كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغير نفس السبب. الاستحباب ماذا؟ قصه على الواجب تماما. وأما مقدمات الحرام كمقدمات المكروه على قسمين أيضا، قراها مثل الحرمة، أحدهما ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر مثابة العلة التامة أو الجزء الأخير من العلة التامة له. قال القائل ورقة في النار، ويوم ما وقيت منها خلص سوف تحرق، فإذا كانت الورقة محرمة إحراق لأنه عليه كلمات الله مثلا سبحانه وتعالى، فإذا ماذا نفس إلقاءك ماذا؟ هذا حرام. الإلقاء يعني معناته احتراق بالحالة الطبيعية إذا ما حصل معجزة الذي يترتب عليه الاحتراق. والقسم الآخر ما ينفك عنه الحرام، رغم أنك فعلت المقدمة يمكنك أن لا تفعل الحرام، وبالإمكان أن يوجد ومع هذا يعني يوجد الفعل المقدمة ومع هذا يترك الحرام. فالقسم الأول المقدمات تصف الحرمة الغيرية دون القسم الثاني، ولأن المطلوب في المحرمات ترك الحرام، وهو يتوقف على ترك القسم الأول. ليش يتوقف على ترك القسم الأول؟ لأن ذاك القسم الأول إذا فعلته لا بد أن تفعل الحرام كإلقاء الورقة في النار. هذا نعم، هكذا إذا لم تترك المقدمة لا يمكنك ترك للمقدمة المحرمة من نفسي، فإذا لا بد أن تترك المقدمة، فإذا حرام فعلها ولا يتوقف على ذلك القسم الثاني. ومقدمات المكروه ومقدمات الحرام نفس الشيء على قسمين. أمل في بقى في شيء إن شاء الله غدا نرى في المتشمة.
آمين. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا علي شلون كان التوب جاي، فقرأ لي صفحة 189 من قوله أربعة، وأما اعتبار الإجابة حب أسمع صوتكم. أخوة سمعنا صوتهم دردشنا وياهم قبل ما تجون، بس ما سمعنا. أو يلا خلي أنا أقرأ، أنا أقرأ زين، وفي خل نغير القضية، في خطأ هنا نريد تشوفون لي. وأما اعتبار الإجابة من الكفيل والقبول من المكفول له، فلأن ذلك مقتضى كون الكفالة عقدا قائما بالكفيل والمكفول له. وأما رضا المكفول له فقيل بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى وفوا بالعقود. مرة خطأ، أين الخطأ؟
في المعنى
شلون؟
مو في مثلا الأعرابي
لا مو يعني نسخنا هنا المكفول له موجود فيها زايد المكفول له هذه له موجود له الزرقاء أنا ما نظرت إلى الزرقاء لكن ظننت طبعا مو ظننت فيكم أنكم لا تعرفون الخطأ إلا أن يكون واضح عندكم لا بس ظنيت أنه أم تلتفتون يعني حتى لو لم يكن بس ظنيت أنها مصححة يعني أسوة بما تقدم الرواية اللي كان تعبير موثقة وصحيحة فهذه شتبوها بس له هذه تشيلونها ما اللي يجوز التصرف في كتاب المدرسة أو لا وأما رضا المكفول له ثقيلة بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى وفوا بالعقوب كما ذكر سلمات وذكر غيره كذلك أنه بالنسبة للرضا فهل يعتبر في الثلاثة أو يعتبر في الكفيل والمكفول له فقط والخلاف كما ذكر وفي اعتبار رضا المكفول خلاف هناك في المتن قال في اعتبار رضا المكفول المكفول خلاف فالكفيل نعتبر رضاه لأنه ملتزم للحق الآن هو يتكفل ويتحمل هذا الحق فيلتزم به فلما يلتزم بشيء لابد أن يكون راضيا مو مكرها صحيح أو غير ذلك يعني من الموارد التي توجب عدم الرضا فلا يكون العقد صحيحا إلا برضاه لأنه هو يلتزم ويتصدى فلابد أن يكون راضيا المكفول له كان له حق في ذمة المكفول أو سوف يكون له حق بإعطائه الدين مثلا فلا يرضى إلا أن يوجد كفيل متفدي ذلك الكفيل يوجب فنحتاج إلى القبول من المكفول له لأنه هو صاحب الحق الذي سوف يؤديه إليه الكفيل الكفيل عليه الحق قلنا والمكفول صاحب الحق فلا بد أن يكون راضيا فلا يجوز إلزامه بشيء لا نلزمه شيئا وهو غير راضي يعني الحق الآن في ذمة زيد فأنا أتي وأريد أن أكفل زيدا لا بد أن يكون هذا المكفول له راضيا بهذا العقد فهو صاحب الحق وبالتالي لا يجوز إلزامه بشيء إلا أن يرضى وهذا الرضا في وبذلك تحقق العقد يعني هما ركن العقد حتى لو قلنا بأن المكفول نحتاج إلى رضاه فليس من حيث كونه ركنا في العقد ولكن من حيث كون العقد مشروطا برضا حتى على القول برضا كما تقدم هناك شبيه ذلك في الحوالة فإن الفرق كما ربما ذكرنا بين الشرط والجزء الجزء هو جزء دخيل داخل في المركب داخل في الشيء أما الشرط فهو أمر ومقدمة خارجة عن ذلك الشيء فلما نقول أنه جزء يعني لا يتكون المركب إلا بتكون جميع أجزائه إلا بحصول جميع أجزائه أما لما نقول شرط فالشرط وإن لزم يعني من وجوده الوجود يعني من عدمه العدم عفوا الشرط يلزم من عدمه العدم ولكن لا يلزم من وجوده الوجود صحيح شرط الكتابة وجود القلم القلم ماكو كتابة يلزم من عدم القلم عدم الكتابة صحيح لكن موجود قلم كم واحد عنده قلم ولا يكتب به كم واحد عنده كتب ولا يقرأ كما قال وعند الشيخ كتب من أبيه مسطرة ولكن ما قرأ فمو كل واحد أكو كتب يعني أكو ثقافة، بعضهم يحيد الثقافة في معرفة العناوين. تكفي في هذا الزمان أن يقال أن فلان كتاب لفلان مؤلف، فخلاص يدري عند ثقافة لا تتعدى الغلاف. على كل حال، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم، مو بالضرورة يلزم من وجوده الوجود، ربما وجد ولم يوجد ذلك الشيء. فبعضهم اشترط رضا المكفول كما قال هنا، وأما رضا المكفول له فقيل بعدم اعتباره وقيل باعتباره أيضا، مال البعض إلى اعتباره، لكن الأشهر عدم اعتباره. بل سوف أنقل لكم كلمة للعلامة يلوح منها الإجماع، يعني كأن فيها دعوة الإجماع على عدم اعتباره. فالمكفول هو كما ذكرنا أنه عبارة، أشرت إلى العبارة، خلنا نشوف لكم عبارة العلامة في المبسوط. قال الشيخ الطوسي: إذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي عليه مالا يصح، إلا أنها لا تصح إلى يعني في مقطع لم أذكره في تطويل، فنتيجة ذلك أنها يصح إلا أنها لا تصح إلا بإذن لمن يكفل عنه. فالشيخ الطوسي يرى اشتراط الإذن، ولكن العلامة تبع الشيخ الطوسي هم أبناء البراج وحمزة وإدريس، فأبناء حمزة وابن إدريس وابن البراج القاضي العزيز ابن البراج. على كل حال، لكن شاهدنا في عبارة العلامة قال في المختلف: ولم يشترط باقي علمائنا ذلك، وهو المعتمد، يعني عدم الاشتراط، عدم اشتراط الرضا. ما هو الدليل؟ يقول لنا الأصل: ولأنه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن. يقول في كفالة المال يعني في الحوالة لم يشترط رضاه فكذا البدن، اللي هو في كفالة، في الكفالة التي هي الالتزام بإحضار بدنه، بإحضار شخصه، بإحضار نفسه. وهنا طبعا هذه العبارة لا يلوح منها الإجماع، إنما هو مشهور: باقي علماء إذا لم يشترط، فدعوى الشهرة هنا يذكرها قبال الشيخ والتابعين للشيخ. لكن في التذكرة العلامة نفسه يقول عبارته هناك التي يقول: يلوح منها الإجماع، تصح الكفالة وإن كرهها المكفول عند علمائنا. يعني المكفول هنا غير راضي، كاره وإن كرهها المكفول، يعني غير راضي، ولكنها تصح، تصح عند من؟ عند علمائنا. كأنه كان فيها دعوة الإجماع يعني، لكن هذا يعني في التذكرة. لكن في المختلف هناك ذكر الخلاف فيه، وأن هذا قول أكثر علمائنا وليس على إطلاقه علماء، وليس قول علمائنا على الإطلاق. فالمكفول الذين قالوا بأنه لا نحتاج إلى رضا لأنه يجب عليه الحضور متى ما طلبه صاحب الحق. الآن صاحب الحق الذي هو المكفول له أراد المكفول، فخاصة إذا لم يحدد موعد أو مكان، لا زمان ولا مكان لإحضار المكفول، فمتى ما أراده المكفول له يجب حضوره. فلما كان يجب حضوره، يعني هذا الكلام حتى لو لم تكن كفالة قبل الكفالة يجب عليه أن يحضر إذا استدعاه المكفول له. فالآن لما تحصل الكفالة يعني خلنا نتخيل أن زيد يطلب عمرا مالا ولم تحصل كفالة بعد، فيجب على عمرو أن يمتثل لطلب زيد متى ما أراده. الآن صارت كفالة، الآن مقتضى الكفالة أن تكون هناك واسطة بين عمرو المكفول وزيد. جاء باكر قال يا زيد أنا أتصدى لأن أحضر لك عمرا متى شئت أو في الوقت الذي نتفق عليه. لا، الذين لا يشترطون رضا المكفول ماذا يقولون؟ أنه الأصل عدم الحاجة إلى رضا، يعني قبل حصول الكفالة لا نحتاج إلى رضا، فيجب عليه أن يمتثل وأن يحضر إذا أراده المكفول، إذا أراده المكفول له. فبحصول الكفالة، الكفالة ليس فيها ما يشير أو إلى أن يحضر أو إلى أن عفوا أن يرضى باستدعائه للحضور. فاستصحابا لما قبلها أنها كما كان يجب عليه الحضور متى ما طلب منه الآن يجب عليه الحضور بعد الكفالة، يعني لا نحتاج إلى رضا، يعني هل نحتاج إلى رضا لأن يوافق يحضر أو لا يحضر؟ أصلا عقد الكفالة قوامه أن يلتزم المكفول بالحضور، وإن كان عن طريق لا عن طريق مباشر كما كان الآن، فقط صار واسطة، صار الكفيل موجودا، فوجود الكفيل لا يمنع من وجوب حضوره متى ما طلب مباشرة من المكفول له كما قبل الكفالة، أو الآن لما صارت الكفالة جاء في البين الكفيل فيحضره إلى طلبه، يجب عليه أن يحضر. إذا طلب الكفيل المكفول يجب على المكفول أن يحضر. تفضلوا سيدة. فإلى وجود شخص الآن متصدي واسطة بين المكفول له وبين الكفيل، مع يعني مع عدم إمكانه من الفرار، يعني الكفالة ليس معناها أنه لا يحضر. الكفالة تعهد من شخص جديد لم يكن بينه تعهد حاصل.
إذا كان المكفول في مرحلة ثالثة قبل الكفالة يلتزم أنه متى استدعى المكفول له جاء،
هو ملتزم بمعنى التزامنا لصلاة الصبح، لكن يعني بدخولنا الإسلام يجب علينا أن نصلي، لكن من الملتزم بإيقاظنا وإحضارنا أمام القبلة لنصلي؟ الكفيل دوره هنا يعني الإلزام ذلك الشخص، يعني المكفول له لا يريد أن يعطي الكفيل المكفول شيئا إلا بواسطة من يضمنه، من يضمن إحضاره وهي الكفالة.
بس على تفسير هؤلاء المتقارب بأنه لا نحتاج إلى هذا المكفول لأنهم ملتزمون على كل حال سواء قبل الكفالة أو بعد الكفالة،
ملتزم قبل الكفالة نقول، فالآن الكفالة لم تحدث شيئا يمنع من ذلك الوجوب، يعني لم ترفع ذلك الوجوب، مو أنها لم تحدث شيئا جديدا بإطلاق العبارة، لا أريد أن أقول ما دام عبرت أنها لم تحدث شيئا جديدا، يعني من هذه الجهة لم تحدث، يعني كان واجبا عليه أن يحضر. الآن لما حصلت الكفالة ليس فيها ما يرفع ذلك الوجوب، يعني كان واجب، بعبارة أخرى كان واجبا عليه أن يحضر، الآن حصلت الكفالة نشك في رفع ذلك الوجوب، الذي كنا نتيقن بوجوده فالآن نستصحبه. بهذا المعنى الفريق الآخر قال لا بد من رضا بأي وجه، أنه لما يأتي كفيل في البين ويتصدى لإحضاره، فإذا لم يكن المكفول راضيا معنى ذلك عدم قدرة الكفيل على إحضاره، ومعنى عدم قدرة الكفيل على إحضاره أن ونقول يجب عليه إحضاره، معنى علقنا الوجوب بغير المقدور. لاحظتم؟ تبع لسماحتكم لعلكم تبينون إلى ذلك أنه فائدة أنه يجب عليه أن يحضره، فإذا لم يكن قادرا على إحضاره لأنه لم يرضى، احنا ننشئ العقد ولم يرضى المكفول، في احتمال أنه الكفيل لا يستطيع، ماذا يقول؟ أنا ما رضيت باللي سويته، أنت كفلتني والمكفول له أوجب وأنت الموجود أنت أوجبت والمكفول له قبل، أنا خارج الدائرة ما راح أحضر، فإذا ما راح أحضر أنت يعني مقادر على، كان يجب عليك أن تحضرني بموجب هذه الكفالة العقد الذي بينكما، والآن لا تقدر أنت على أن تحضرني، فمعناه أننا علقنا الوجوب بأمر غير مقدور وهو ما يستحيل في التكاليف، يستحيل التكليف بغير المقدور، فمعنى أنه اللازم هذا باطل فالملزوم مثله، فلا بد من رضا، فيشترطون الرضا بهذا الوجه. ولكن كما تلاحظون فيها نحو من المصادرة، يعني من قال أنه لا بد أن المكفول يرضى في عقد الكفالة، يعني وأن التوسط بين المكفول له وبين المكفول من قبل الكفيل لابد أن يكون برضا المكفول، فمقتضى عقد الكفالة وقوامه بأن يحضر الكفيل المكفول رضيا أو بالقوة، مثل ما مثلت لكم الآن، افرض خاصة صلاة الصبح مو كل من يقوم لها عن طيب نفسه يعني مثلا، ولأنه شوق أكيد، لكن مقتضى كونه ملتزما بالإسلام وبالشريعة الإسلامية أنه يجب عليه أن يقوم لهاتين الركعتين بين الطلوعين، كونه الآن تخلف هو مأثوم، فإذا لم يأتي يجب عليه أن يأتي إلى طلب رضي أو لم يرضى.
أن يصور الكفيل له سلطة زائدة أو أنه في اتفاق سابق خارج عقد الكفالة بأنه كان
يلزمه، وبعضهم ذكر الرضا كالإمام الخميني قدس سره على نحو الاحتياط الاستحبابي، لأنه له نحو مدخلية، يعني رضا المكفول هنا لأنه يكون كما ذكرنا ليس جزءا من العقد ورفنا منه، بل على نحو الشرف، فذكره بعضهم ذكره احتياطا وجوبيا. على كل حال مدار جوابهم مدار جوابهم قائم على الاستدلال على عدم وجوب الحضور بغير رضاه، وهو ممنوع، يعني هذا أنه لا بد أن يحضر إذا كان راضيا يجب عليه أن يحضر، وإذا لم يكن راضيا فلا يجب عليه أي المكفول أن يحضر، هذا ممنوع، لأن معنى الكفالة أن يحضر مطلقا رضي أو لم يرضى. سوف يشير المصنف الاستدلالي إلى أهم عبارة الشيخ الجواهر الشيخ في الجواهر. يشير إليها إن شاء الله هنا لا يذكرها. قال هنا في الجواهر في آخر يعني المبحث بعد الرأيين فيقول يعني من ذلك يتلخص معنى كلامه. أنا نقلت من قوله رضا المكفول شرط ينفى مع الشك فيه بالإطلاق. تساؤل هنا رأيه أنه يكون رضا المكفول هل يكون يعني شرطا ينفى مع الشك فيه بالإطلاق أو أنه من أركان العقد على وجه لا يتحقق أو لا تتحقق الكفالة بدونه، كما ذكرت لكم في الفرق بين الشرط وبين الركن. ثم يقول يعني هنا تساءل أهو شرط أم ركن؟ فإذا قلنا شرط ممكن نفي الشرط بالإطلاق، يعني بإطلاق الأدلة التي تذكر كيفية حصول الكفالة كانت مطلقة فلم تذكر ولم تقيد هذه الأدلة لا من نفسها ولا من خارجها، لا من نفس لفظها ولا بدليل خارجي. هذه الأدلة لم تقيد بأنه لا بد من رضا المكفول، كانت مطلقة. بالإطلاق ممكن أن ننفي هذا الشرط، نقول أنها ليست بشرط إذا كان شرطا. صحيح المشروط عدم عند عدم شرطه، لكن بعد علمنا بأنه شرط أول الكلام هو شرط أم لا، أصل العارش ثم الناقش، يعني خلوا نثبت أنه شرط ثم ننظر مقتضى كونه شرطا ماذا يعني. فيقول القول بأنه شرط ممكن أن ينفى ذلك الشرط بالأدلة المطلقة وأنها لم تقيده، يعني كانت الأدلة المطلقة لم تنص عليه. وبقرينة الحكمة يعني لو أريد هذا الشرط اللي الآن نشك فيه لقاله المشرع لقاله المشترط، ولأنه حكيم وعندما لم يقله فإنه لم يرد. صحيح. أو أنه من أركان العقد، عبارة الشيخ الجواهر، أو أنه من أركان العقد على وجه لا يتحقق، أو لا هناك الكلمة لا يتحقق، لكن إن الأولى لا تتحقق الكفالة بدون تساؤل. ثم يقول ولا أقل من الشك. نشك هنا والأصل عدم ترتب الأثر، مع الشك الأصل عدم ترتب الأثر. إذا الآن شكينا في أنه ركن فنشك، فمع كونه ركنان الآن مع عدم وجوده لا يترتب الأصل الأثر، والأصل عدم ترتب الأثر. ولعل الثاني لا يخلو من قوة، يعني كونه ركنا لا بد إذن، وتعبيره لا يخلو من قوة ميل إليه كما أشار المصنف، لا يخلو من قوة يعني قوي بالنتيجة. فكأنه قال به يعني استظهره أنه يكون ركنا وبالتالي لا بد منه. نرجع إلى عبارة الكتاب، ما أدري قبل تطلع عبارة الكتاب أدلة القائلين برضا المكفول والمانعين من كونه كون رضاه لازما سواء على نحو الشرط أو على نحو الركن والجزء، واضح مجمل الكلام. قال وأما اعتبار الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له فلأن ذلك مقتضى كون الكفالة عقدا قائما بالكفيل والمكفول له. لما يتم الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر، الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، خلاص يتقوم العقد بذلك وحصل العقد، فلا نحتاج إلى شيء زائد عليه. وأما أو هذا دليل لأننا نحتاج إلى رضاهما، فبعدم رضا أحدهما يكون العقد ناقصا، لا يحصل العقد أصلا. وأما رضا المكفول له الذي هو محل الخلاف فقيل بعدم اعتباره تمسكا بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فلصدق عقد الكفالة كما قلنا في الفقرة السابقة أنه الكفالة تحصل بالإجابة والقبول، والإجابة من الكفيل والقبول من المكفول له، فصدق العقد فما نحتاج إلى شيء زائد على ذلك. هذا من الأسباق الذي أشار إليه الشيخ في الجواب لصدق عقد الكفالة باتفاق الكفيل والمكفول له ولو بدون رضا المكفول، لا يتقوم العقد به، يصدق العقد فلا نحتاج إلى شيء زائد على رضا الكفيل والمكفول له. ولكن كما ذهب الشيخ الطوسي وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس قيل باعتباره، وقيل باعتباره للشك في صدقه بدون ذلك، فيلزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر دون عموم الأدلة مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود لكون المورد من الشبهة المصداقية. نحن في الشبهة المصداقية كما ثبت في الأصول أنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هي شبهة يعني لا تزال شبهة، فلا فهل نقول أنها داخلة تحت العموم؟ وعلى أول الكلام هل هي داخلة أم لا؟ إذا كانت داخلة تأخذ نفس الحكم، أما مع التردد في دخولها أو عدم دخولها فلا يجري عليها ذلك الحكم العام. فهنا القائلون باعتباره للشك، هنا وجه يذكره للشك في صدقه أنه يصدق عليه عقد هذا بدون رضا هذا المكفول، وعند ذلك يلزم مع هذا الشك فيلزم الرجوع إلى استصحاب عدم ترتب الأثر، أنه قبل هذا العقد الآن لما صار العقد يجب الوفاء به، لكن قبل حصوله لم يكن عقد يجب الوفاء به. فإذا قلنا بأن رضا المكفول لا بد من تحقيقه وأنه شرط، معنى العقد لم يحصل، يعني أصلا مقدمة هذا العقد لم تحصل لتحصل ذو المقدمة، فالعقد متوقف على رضا المكفول. فالآن نحن نشك الآن لكي نقول أوفوا بالعقود، نقول أن هذا ليست من العقود التي يجب الوفاء بها، هذا عموم فيه أوفوا بالعقود، لكن مع شكنا في هذا العقد لا يجب، لا يكون داخلا تحت العقود، في شك نشك في حصوله، فلما نشك في حصوله هل نلزم هنا نقول، هل نقول بأنه يجب الوفاء به تمسكا بالعموم؟ التمسك بالعموم في هذه الحالة مع الشك في حصول العقد للشك في تحقق العقد إلا برضا المكفول، نحن شككنا في العقد، فمع الشك في حصول العقد لا يصح أن ندرجه تحت العموم ونقول أنه يجب الوفاء به، فإن عملنا هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي ثبت عدمه وبطلانه في علم الأصول. ما أدري واضح الوجه الذي استدل به هنا. فالخلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول آه هل خلاف على هذا ينشأ من كون رضا المكفول على تقدير اعتباره؟ هل هو شرط في الصحة لينفى بالإطلاق مع الشك في اعتباره أو ركن؟ هذا يعني مضمون عبارة الجواهر. هل هو شرط في الصحة لينفى بالإطلاق مع الشك في اعتباره أو ركن لكي لا تتحقق الكفالة بدونه؟ واضح بعد قراءة عبارة الشيخ ظهر واضح العبارة. وما لصاحب الجواهر قدس سره إلى اعتبار رضا المكفول باعتبار أن الركنية محتملة، وذلك يكفي لعدم صحة التمسك بعموم أوفو بالعقود. فيقول مع احتمال الركنية هنا معنى أنه هذا العقد لا يصح إلا به، فلا بد من إيجاده وتحصيله لكي يجب علينا أن نفي بهذا العقد، يعني مع الوفاء بالعقود واجب، فلا بد أن نعرف لكي نفي بذلك العقد أنه عقد، ولا نعرف إلا برضاه، لأننا مع عدم رضاه نشك في عدم تحققه. لاحظت هذا الوجه، أنه مع عدم رضا المكفول نشك في تحقق العقد، فكيف يجب علينا أن نفي بذلك العقد؟ إذن لا يجب علينا أن نفي بذلك العقد حتى نطمئن ونقطع بحصوله. يعني هل أشبه لكم مثلا بأنه الآن مقدمة الوجوب، مثلا الآن أنا أشك في تحقق الزوال مقدمة وجوب لصلاة الظهر، فمع شكي في حصول الزوال هل يجب علي الصلاة؟ نفس الشيء مع شكي في كون هذا العقد يجب الوفاء به، أنا أشك لأنه لم يرضى المكفول، فهل يجب الوفاء به؟ يقول مع الشك هنا لا يجب الوفاء به، فمع هذا الشك نقول هذا العقد غير صحيح، فلكي يكون صحيح ونطمئن إلى الصحة لا بد من إحراز رضاه، إحراز رضا المكفول. ما أدري واضح هذا عند الجميع؟ شيخ علي واضح؟ ثم البند الخامس يذكر ومتى لم يحضر الكفيل نرجع إلى المتن نذكر به أمس ثم نرجع إلى البند الخامس ومتى لم يحضر الكفيل ومتى لم يحضر الكفيل المكفول في الموعد المقرر حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه. إذا كان مثلا المراد منه ليس في جسمه، مثلا المراد حق مالي، ومن حق الكفيل إذا أدى ما على المكفول الرجوع عليه، أن يرجع يعني الكفيل على المكفول يقول لا أنا أديت عنك، إن كان الأداء بطلب منه، أما لو كان تبرعيا كما تقدم بعد ليس له محنة، لا يقتضي التبرع أن يرجع إليه. ويلزم الكفيل التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول. فقال هنا في خمسة وأما جواز حبس الكفيل مع عدم إحضاره المكفول في الموعد المقرر فلموثقة عمار هذا ابن موسى السباطي فطحي ثقة وثقه النجاشي والشيخ معا. وذكر الشيخ النجاشي بأن له كتاب يرويه جماعة، فيكفي لروايته من قبل جماعة يكفي ذلك، ولا نحتاج إلى طريق إليه لكونه مشهورا، هذا الكتاب مشهور فلا يحتاج إلى طريق. وأهم السند الظاهر أنه من قبله عن كذلك، فرواية موثقة يعني بغض النظر له كتاب في استند هذا المذكور موثق. معتبر الموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أتي أمير المؤمنين برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه وقال اقلب صاحبك. فهذا فعل الإمام علي عليه السلام دال على أنه يجوز أن نحبس الكفيل. وهذا يتبين من ما ذكرنا أمس من روايات أنها غرامة وندامة. على فكرة أنا ذكرت أنه هنا موجودة الكفالة خسارة غرامة ندامة. هذه الرواية مرسلة الصدوق بهذا التعبير. أما هناك فرواية داود الرقي هذا الحديث الثاني من الباب السابع. ذاك الحديث الخامس التعبير فيها مكتوب في التوراة كفالة خسارة مو بها التعبير الكفالة خسارة غرامة الندامة كفالة خسارة ندامة موجود غرامة. المهم رواية أخرى أنا قلت أنها منقولة بنقل آخر لا هي الرواية رواية أخرى تلك رواية داود الرقي. هم في الجواهر اشتباه المكتوبة داود البرقي. استغربت ما عندنا داود البرقي فرجعت إلى الوسائل داود الرقي. على كل حال وغيرها من الروايات أيضا. وأما الاكتفاء بأداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلأنه مع تفرغ ذمة المدين ولا يعود موجب لبقاء فلا يعود المفروض ولا يعود. وأما الاكتفاء بأداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلأنه معه تفرغ معه تفرغ ذمة المدين ولا يعود يصلحنا ولا يعود على خطأ في القراءة قبل قليل ولا يعود موجب لبقاء الكفالة. فالآن الكفالة يريد أن يأخذ الحق المكفول له يريد أن يأخذ الحق من المكفول. فهنا حصل على حقه وهو إنما جعل كفيلا اشترط كفيلا ليحصل على حقه لكي يكون ذلك مثل الجماعة الذين ذكرناهم يوم أمس. افرض جهة الآن للإقراض البيمة غيرها تريد كفيل لأن تريد إذا ما أعطاها ذاك تأخذ الحق من الكفيل. فحصول الحق تحقق وحصل فلا داعي إذن لبقاء الكفالة. وأما الاكتفاء بأداء الكفيل الدين في تخلية سبيله فلأنه معه يعني الآن ما نحبس الكفيل إلى تخلية سبيله ضمير عائد إلى الكفيل لما هو يعطي لا معنى أن نبقيه مسجونا. فلأنه معه مع إعطاء الكفيل الدين تفرغ ذمة المدين الأصلي الذي هو المكفول و المدين بالعرض صح التعبير الكفيل الذي تصدى عنه ووصل الحق إلى المكفول له فانتهينا من ذلك لا داعي لإبقائه ولا يعود موجب لبقاء الكفالة انتهت الكفالة. والكفالة كما ذكرنا أنها تتعلق الأصل فيها تعلق بإحضار الشخص ولكن هذا البند الخامس الذي أشار سمحت السيد أمين أمس أنه هذا يدل على أنها لا تتعلق بالأشخاص بل هي عام يعني حتى بالأموال. فهنا كان إحضار كان إعطاء المال كافيا صحيح سيد أنا لكم تعليق هنا يعني إعطاء المال هنا كان لأن المراد من هذه الكفالة في هذه الصورة عندما يراد من الكفالة إحضار الشخص ليكون إحضاره مقدمة لإحضار المال. أما لو كان المراد إحضار الشيء بعينه كما هو الأصل في معنى الكفالة فلا يكفي إحضار ذلك الشخص. وأما جواز رجوع الكفيل على المكفول لو كان أداؤه الدين بطلب منه فلدلالة الطلب نفسه فلدلالة الطلب نفسه على ذلك بالسيرة العقلائية المنضات بعدم الرأي أنه واضح هذا المعنى صورها. وإذا كان تبرعيا لا يجب عليه أن يرجع ولا يحق له أن يرجع، وأما عدم جواز الرجوع مع عدم الطلب فلعدم الموجب. وأما لزوم التشبث بكل وسيلة مشروعة لإحضار المدفول فلأنه مقتضى وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا. إذا قلنا أنه مقدمة الواجب لم تثبت شرعا يكفي ثبوتها عقلا، وأنه لا بد أن يلتمس كل طريق يؤدي به إلى الواجب إلا أن تكون فيه مفسدة. طبعا لو كان فيه مفسدة خاصة دنيا دينية يعني، ومفسدة دنيوية بحيث تؤدي إلى الضرر، فهنا لا يجب عليه، يكون منفيا بقاعدة الضرر أو الحرج، نفي الضرر أو نفي الحرج. أما مع عدم ذلك فهو مقتضى التزامه، يعني حكم أولي ويجب أن يؤديه كيفما كان، ولو التمس طرقا بحيث افرض استفاد من كما ذكر بعض الفقهاء يستفيد افرض من جبروت قاهر إن لم يتمكن الاستفادة منه مثلا مفسدة كما ذكر مخافة تكون مفسدة دينية. صلى الله على محمد وعلى آله.